أو يوجب لا يوجب شيئا من ذلك، فيجوز الفاسخ تكليفا ووضعا، يكون صحيحا أيضا لو فسخ. أقوال ثلاثة. انتهينا إلى القول المشهور في المعلقين، وهو القول بأن الشرط يكون واجب الوفاء تكليفا باعتباره شرط فعل من الأفعال سائغ في نفسه، يكون مشمولا بوفو العقوق المهم عند الشم، فيكون واجبا. لو فسخ ارتكب محرما شرعيا ولكن ينفسخ مضاربة بذلك. وقد بينا ان مدرك هذا القول هو ان اشتراط فعل او تركين لا يوجب بطلان ذاك الفعل اذا كان فعلا انشائيا، لا يسلب حقا وولاية الفاعل على ذلك الفعل لكي يكون موجبا للبطلان، خلافا لقول الثاني اشترط على ذلك. ومن هنا قالوا ما دام عقد المضاربة موجودا ولم ينفسخ بشكل آخر فهذا يكون مشمولا بعموم المؤمنين على شروطهم، فيحرم الفاسق تكليفا، لكن لو فسخ نفذ. ولاحظنا على هذا القول أن هذا مبني على أن يكون الفسخ، أن يكون الشرط في ضمن العقود الإبنية مشمولا بعموم المؤمنون عند شروطهم، وبينا أن هناك مسلكين في معنى المؤمنون عند شروطهم أو في معنى الشرط في طاعة إن فسرنا الشرط بمطلق الالتزام، وكان الالتزام والشرط الابتدائي خارجا لمثل الإجماع ونحوه، أمكن أن يقال حينئذ بأن هذا الشرط وقت الوفاء ووجوب وفائه لأقداره شرط عدم فعله، وجوبه يعني حرمة الأقدار ووجوب تركه كيف لا أكثر. وأما المسلك الآخر قلنا بأن الشرط للمؤمنون عند شروطهم ليس مطلق الالتزام، بل هو الالتزام الذي يقع شرطا في مقابل مضمون معاملي عهدي، أي شرط يعلق عليه الالتزام بمضمون معاملي آخر، من هنا يسمى شرطا. وخروج الشرط الابتدائي حينئذ عن المؤمنين المؤمنون عند شروطهم، وأمثاله من خروج تخصصي لا تخصصي. قلنا بهذا المسلك كما ناقض أشرنا في ذلك البحث السابق، إذن فالشرط في ضمن العقد الإبني يكون خارجا عن المؤمنون عند شروطهم، إذن العقد الإبني ليس فيه التزام بمضمون معاملي عهدي، إنما مجرد إبن. فإذا كان مجرد إبن فاشتراط عدم الوجوع عن إبنه معنى اشتراط عدم الفاسخ. قالوا قالوا اي التزام ابتدائي وشرط ابتدائي لا يكون مشمولا بعموم المؤمنون عند شروطهم، وهذا هو الوجه فيما ذهب اليه مشهور القدماء كما نسبه صاحب الجواهر اليهم، مشهور الفقهاء قبل المعلقين على العروه قبل المتاخرين، من ان الشروط في ضمن العقود الكونية الجائزة ليست واجبة الوفاء، إذا كان العقد ليس واجب الوفاء به فالشرط أيضا لا يجب الوفاء به. يمكن إرجاع منشأ هذا الكلام إلى مثل هذا الدليل، وإن كان استدل عليه صاحب الجواهر بدليلين آخرين ذكرهما المعتين وأشرنا إليهما مع ثم بعد هذا انتهينا إلى إشكالين على هذا المطلب. قلنا بأنه قد يقال أن في باب المضاربة يوجد جنبتان، جنبة عقد إبني وهو بلحاظ إبن التصرف في رأس المال مثلا، أو إبن العامل في استيفاء عمله منفعة عمله من قبل ماله، هذا الجانب الإبني لعقد المضاربة. وفيها جانب عهدي تمليكي التزامه، وهو الالتزام بتمليك عامل العبادة التجارية لرأس المال نسبة من الربح الفطري والنسبي والعقدات. وهذا جنبة تمليكية عقدية التزامه. حينئذ قد يكون هذا الشرط هو شرط أمثال يفسخ راجعا إلى هذا الجانب الثاني لا إلى الجانب الأول، فيكون التزاما مشمولا بالمؤمن واحد شروط الالتزام جعل شرطا في ذلك الالتزام ويكون حاله حال الشرط دون عقد تمليكي آخر بحيث أنه يكون واجب الوفاء مشمولا بعموم وجوب الوفاء. حاله حال أي شرط يقع في ضمن عقد لازم ذاك الالتزام ولا ما سبق انه لازم، ولهذا لو حصل ربح لا يمكن بعد ذلك ان يفسخ العقد المالك او المالك وان يطالب به وجود المثل مثلا العامل او ان يدفع للعامل ليس بمحكمه. هذا الجانب في عقد المراقبه جانب عهدي لازم، فإذا جعل هذا الشرط شرطا فيه فحينئذ أصبح شرطا واجبا اشترط في ضمنه. إذا اشترط في ضمن التزام المالك بأن يكون للعامل مثلا نصف الربح إذا حصل الربح يجعل في ضمن ذلك أن لا يرجع مشروطا بأن لا يرجع هذا عن استمراره مثلا في التجارة، فلو رجع ولم يعمل إلى آخر المدة المؤقتة مثلا المضاربة إلى آخر الأجل المؤجل مثلا يكون للمالك حقه أن يفسخ مثلا يفسخ التزامه بتمليك الحصة من الربح ويرجع حينئذ إلى أجرة البيت ويعطي أجرة البيت لا يخرج. هذا هذا الاعتراض أولا إنما يتم لو أرجعنا للمضاربة إلى هاتين الجنتين. قد تقدم في تخريجات عقد المضاربة أنها لم تكن متوقفة على هذا التخريج، وإن كانت بعض كلمات الأصحاب رأى أن عقد المضاربة أشبه بهذا التخريج، يعني فيه إذن من ناحية وفيه التزام على تقدير التجار وحصول الربح ونحو الجعالة وسنخ الجعالة، فيكون فيه جنبتان. وأما إذا لم نختر هذا التخريج قلنا أن عقد المضاربة مثلا نرجع إلى نحو شركتين الذي كان هو التخريج الظاهر من كلمات العامة، شركة بين منفعة رأس المال ومنفعة العمل، فحينئذ ليس فيه جنبة التزامية عهدية أصلا، وإنما حقيقته الإذن في الاشتراك بين المنفعتين أو شيء من هذا القبيل. فهذا الكلام إنما يتم على ذاك التقدير لا على كل تقدير، هذا أولا. وثانيا هنا لو قبلنا هذا التخريج قلنا أن هذا هو الصحيح في حقيقة المضاربة، فالمضاربة فيها جنبتان لا معنى، إذن في الاتجار والتزام بتمليك العامل نسبة من الربح إذا حصل إذا اتجر وحصل ربح. هذا الالتزام الثاني الذي هو التزام تمليكي ولازم أيضا مشمول لعقوب العقوب كما قلنا في المسألة، هذا الجانب إذا اشترط في ضمنه شرط حينئذ هذا الشرط لا بد أن يرى أن كيفيته بأي نحو. هذا الالتزام حيث أنه التزام تعليقي ليس التزاما فعليا يلتزم بأن يكون للعامل نسبة من الربح إذا اتجر وكان له رفعان، نظير الالتزام في باب الجعالة أنه يقول من وجد ضالتي فله فله درهم، التزام بتمليك الدرهم لكن مش معلق إلزام لا يكون هذا الالتزام فيه إلزام بالفعل أو بالفعل وجدان الضابط، كذلك هنا الالتزام من قبل المالك بأنه لو اتجر بماله وحصل ربحهم يكون له نصف الربح، هذا التزام معلق على الاتجار، ولهذا هذا الالتزام لا يلزم بالاتجار، لأنه معلق على الاتجار، لو اتجر يكون له التزام تعليقي، ليس التزاما بأن الآن يتجر، لا يلتزم بأنه يتجر الآن، وإنما التزام بأنه لو اتجر كان له يستفيد من الربح. حينئذ هذا الالتزام قد يمكن أن يعلقه، يقول لو اتجر في تمام المدة الموقت فيها المغاربة مدة الأجل فيكون له نسبة من الربح لو ربح، أما لو اتجر في بعض المدة وحصل ربح وبعد بقية المدة الأخرى إلى أن يأتي الأجل إذا لم يتجر وترك فسخ لم يستمر وفسخ المعاملة لا يكون له حصول، يمكن أن يعلق التزامه بحصة من الربح على الاتجار في تمام المدة كما هو ظاهر هذا الشهر، لو اشترط مثل هذا الشهر أن لا يرجع في تمام المدة عن تجارته هذا الشهر أو أن لا يرجع المالك عن ابنه في الاتجار برأس ماله، أي منهما اشترط على الآخر شرط عدم الرجوع وعدم الفسخ، هذا الاشتراط إذا أرجعناه إلى الالتزام بالتمليك من قبل المالك لنسبة من الربح وقبول العامل بهذه النسبة لقضاء عمله، هذا حينئذ يمكن أن يكون بنحو التعليق أيضا كما هو ظاهر أصل هذا الالتزام فإنه التزام تعليقي. فإذا كان هكذا حينئذ إذا اتجر في بعض المدة لا يستحق تلك النسبة من الربح، لأن النسبة من الربح كانت معلقة على أن يتجر بالمال في تمام المدة لا في بعض المدة، فإذا كان بهذا النحو أن يتجر بالمال في تمام المدة ولم يتجر في تمام المدة اتجر في بعض المدة فلا يستحق نسبة من الربح، لا أنه في مثل هذه الحالة يكون الشرط وهو الاتجار في تمام المدة واجبا تأكيدا ومشمولا للمؤمنون عند شروطه، بل يكون هذا مما هو معلق عليه الالتزام، ما يكون الالتزام معلقا عليه لا يكون واجبا، إذا كان الالتزام التعليقي لا يوجب تحقق المعلق عليه وتحقيقه خارجا من قبل الطرف الآخر كما قلنا في الالتزامات التعليقية، وكان الالتزام فعليا مستلزمة للالتزام من هذا الطرف بأن يعمل، نعم حينئذ يكون تحقيقه واجبا مشغولا مثلا بالمؤمنون عند شروطه، أما إذا كان مما يعلق عليه ذاك العقد الالتزامي والجنب العقدي أو العهدي المعروف بالمغاربة فتحقيقه لا يكون حينئذ عدم تحقيقه لا يكون مخالفة للمؤمنون عند شروطهم، وإنما يكون هكذا فيما إذا لم يجعل معلقا عليه بل جعل هذا الشاب التزاما غير معلق، فإن كان التزامه بأن يكون له نسبة من الربح في كل ما يعمل ويتجر من رأس المال التزاما انحلاليا غير معلقا على أن يعمل بجميع المدة في جميع المدة في هذا المال، حتى لو عمل في بعض المدة بهذا المال، لو عمل به في بعض المدة عمل بالمال برأس المال والتجارة وحصل ربحهم يكون له نسبة من الربح، إن كان بهذا النحو لا بنحو القيدية والمجموعية بل كان بنحو الانحلالية حينئذ هذا الالتزام لأنه كلما عمل وربح شيئا من الربح شيئا في زمن أزمنة هذه المدة وحصل ربحهم يكون له نصف الربح، هذا الالتزام حينئذ يكون التزاما مطلقا غير معلق على أن لا يرجع فيما بقي من المدة، حتى لو رجع بالنسبة لما ظهر من الربح يكون التزاما فعليا. التزام المالك وكذلك التزام عامل بقبول تلك النسبة في قبال ما فعل من العمل ما قدم من العمل والتجاري يكونان لازمين لهما لا يمكن لأحدهما أن يرسخوا. حينئذ إذا رجع هذا الشرط أن لا يرجع في سائر المدة إلى هذا الالتزام بحيث كان التزامه بأن يعطيه في كل معاملة في كل ربح أو تجار وقع به جزء من الزمان ما حصل من الربح نسبة ما حصل من الربح إن كان هذا الالتزام في قبال ذاك الالتزام أي إنما يلتزمه المالك لو التزم المشكل العامل بأن لا يرجع في أثناء المدة أو بالعكس إنما يلتزم العامل بأن يقبل تلك النسبة من الربح في قبال عمله لو التزم المالك بأن لا يرجع عن إذنه في رأس المال في التجارة رأس المال في بقية المدة لو رجع إلى هذه الجنبة إن لا بأس أن يقال يصبح واجبا في مثل هذه الحالة يكون هذا الاستمرار واجبا في قبال الالتزام الذي تحقق بلحاظ ما حصل من الربح. فإذا حصل شيء من الربح وأصبح ذاك الالتزام فعليا هذا أيضا يجب أن لا يرجع عن لا ينبغي أن لا يرجع عن الاستمرار في عمله فيما يأتي من فيما بقي من المدة يعني الاستمرار في التجارة المالك أيضا لا بد أن لا يرجع لو كان ملتزم بعدم الرجوع في قبال العامل أن لا يرجع عن إذنه بالعمل برأس المال لأن يعمل ذلك بالتجارة برأس ماله في بقية المدة وإلا لو رجع حينئذ مثلا أثم خلاف هذا خلاف الممكن عند وأثره أيضا أن يكون للآخر حق الفسخ حتى بعد ظهور الربح بعد ظهور الربح يكون له حق الفسخ والرجوع إلى أجرة الملك أي من ما كان هو المتخلف يكون للآخر أن يفسخ المالك يفسخ التزامه لو رجع المشتغل العامل العامل يفسخ قبوله بهذا الالتزام ويطالب بأجرة الملك لو رجع المالك فيكون هذا الالتزام حاله حال الالتزامات العقود العهديه الاخرى من حيث ان هذا الشرط الذي وقع في قباله يكون واجب الوفاء تكليفا ولو تخلف وفسخ ورجع الذي يكون نافذا ايضا قلنا انه ولو الى تغير يكون للاخر حق فسخه رجوعه عن التزامه فلا يعطيه نسبه من الربح يعطيه القيمه السوقيه لعمله بالمقدار الذي عمله أو لا يقبل مثلاً العامل بالنسبة المحددة له وإنما يطالب بالقيمة السوقية للعمل له أن يفعل ذلك إلا أن هذا لا يعلم أن يكون هو ظاهر مثل هذه الشروط فإن الشرط الضمني بأن لا يفسخ لا يرجع إلى هذا الالتزام نعم لو رجع إلى هذا الالتزام ولم يكن رجوعه لو رجع إلى الجنب العقدية العهدية التمليكية في عقد المضارب لم يكن رجوعه نحو التعليق كان رجوعه بهذا النحو نحو الشرط في قبال الالتزام في قبال الالتزام حينئذ يصح ان يقال يكون واجب الوفاء اما اذا لم نستغرق هذا النحو الرجوع كما هو الظاهر الظاهر هذا قبول مثل هذا الالتزام لو رجع الى هذا الجانب ان هذا حاله حال اصل الالتزام مما يعلق عليه الالتزام فتارة يعلق التزامه بأن يكون له نسبة من الربح أن يملك له نسبة من الربح على التجارة في تمام المدة فلو اتجر في بعض المدة لم يحقق المعلق عليه فلا التزام لا موضوع المعلق فيكون ظاهر هذا أنه راجع عن الالتزام الثاني إذا كان راجع عن الالتزام أنه راجع إليه بنحو التقييد والتعليق لا بنحو شرط باعتبار الشرط لكن لو رضى انه اريد هذا المعنى الخاص من هذا الالتزام لا باس بان يلتزم ان هذا الجانب من العقد حيث من المضاربه حيث انه عقد تمليكي عهدي في التزام واجب الوفاء فالشرط في ضمنه لو كان شرطا بنحو الشرطيه لا بنحو التقييد والتعليل يكون واجب الوفاء مشمولا لعموم المؤمنون عند شروطين او مشمولا او العقود مثلا فاننا قلنا فيما سبق ان هذا الجانب من العقد من عقد المضاربه يمكن ان يكون لازما وواجب الوفاء في تحقق ما علق عليه وهو الاتجار واصول الربح رجع إلى هذا الجانب، ورجوعه لم يكن بنحو التعليق والتقييد، كان بنحو الشرط في إدراك الالتزام، لا بأس بالالتزام بأنه يكون واجب الإدراك، إلا أن هذا الفرق في رأي الواحد. لهذا يثبت أنه في الصور العرفية من الاشتراط عدم الفسخ المضاربة لا يكون هذا الشرط إلا شرطا ابتدائيا، وكونه ضمن العقد الضمني لا يجعله ضمنيا بالمعنى المقصود من الضمنية، فإننا قلنا بأن الضمنية لا تعني المقارنة بين الشرط وبين العقد، بل الضمنية بمعنى تعليق الالتزام المعاملي العقدي العهدي على هذا الشرط، فإنه يلتزم به معلقا على ذلك، وهذا لا يعقد إلا في العقود التي تتضمن التزاما بمضمون المعاملي، لا مثل العقد الثاني الذي ليس إلا مجرد رضا ابن بأن يلتزم بماله. فالحق مع صاحب الجواهر الذي قال يعني مثل هذا العقد لا يكون واجبا، ونتيجته التفصيل، بينما إذا كان هذا الشرط في ضمن عقد جائز كنفس المضاربة أو عقد جائز آخر، مضاربة أخرى، عقد تثنين آخر، أو أن يكون هذا الشرط في ضمن عقد لازم، لو اشترط أن لا يفسخ المضاربة في ضمن عقد آخر غير المضاربة كالبيع، وكان ذلك عقدا لازما، وحينئذ يجب الوفاء، ووجوب الوفاء هنا بمعنى وجوب التكليف، فما ذهب إليه المشهور من المعلقين على المد من الوجوب التكليفي إنما يصح إذا كان شرط عدم الفسخ شرطا في ضمن عقد آخر لازم، لا في ضمن عقد المضاربة نفسها، ولا في ضمن عقد آخر تبني مضاربة أخرى مثلا على الاثنين الآخر، فإنه أيضا لا يكون فاسق المضارب في هذا المكان، وهذا لعله هو مشهور القدماء كما يقول صاحب الجواهر. ثم هنا يوجد قول آخر ذهب إليه المستمسك، وهو التفصيل بين اشتراط عدم الفسخ المضاربة وبين اشتراط فعل آخر في ضمن عقد المضاربة، كما لو اشترط مثلا أن يزور له زيارة في عرفة مثلا، أو أن يقرضه شيئا ونحو ذلك من الشروط من اشتراط فعل آخر. قال بأنه إن كان الشرط الذي اشترط في ضمن عقد المضاربة شرط آخر، شرط فعل آخر غير الفاسد، هنا لا بأس أن يقال أن مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم لزوم العمل بالشرط والوفاء بالشرط ما دام لم يفسخ المضاربة، المضاربة عقد جائز، إذا فسخها لا يجب العمل حينئذ بذلك الشرط، لأن الشرط كان والعقد العقل، فإذا لم يكن فسخ المضاربة لا معنى أن يزول مثلا أو أن يقرضه أو أي عمل آخر يخيب ثوبه. وأما إن كانت المضاربة بعد لم تفسخ باقية، اشتراط أن يخيب ثوبه أو أن يزول له شرط واجب نافذ بمقتضى عموم المؤمنين عند شروطهم، نثبت وجوب الوفاء بهذا الشرط، فيجب ولو تكليفا، يجب تكليفا عليه أن يخيب ثوبه أو أن يقرضه أو أن يزوره ما دام المضاربة باقية وغير منفسخة. وأما اشتراط عدم الفسخ، اشتراط أن لا يفسخ أو الشرطية عدم الفسخ، لا يمكن أن يكون حاله حال سائر الشروط، شروط الفعل في ضمن عقد المضاربة الأفعال الأخرى. أما ذلك يعني وافق على كلام مشهور المعلقين في غير شرط الفسخ، في غير شرط الفسخ من شرط الأفعال يجب الوفاء ما دامت المضاربة غير منفسخة، ما دام العقد الإثني غير منفسخ، الشروط في ضمنها من شروط الأفعال الأخرى تكون واجبة الوفاء ولو تكليفا. وأما شرط عدم الفسخ بالخصوص، هذا الشرط يقول يستحيل أن يكون واجب الوفاء وأن يكون في ضمن العقد جائز وأن يكون العقد الإثني كالمضاربة، يكون هذا الشرط واجب الوفاء. والوجه فيه البيان وجود محذور ثبوتية، يقول هنا يوجد الواجب محذورا، واستحالة ثبوتية تمنع من أن يكون اشتراط عدم الفسخ واجب الوفاء، وذلك لأن وجوب الوفاء الشاب فاس العقود الجائزة فرع بقاء العقد إذ كان العقد منتفيا لا موضوع للوفاء الشاب الوفاء الشاب موضوعه لزوم الوفاء الشاب حل لا موضوع لوجود الله الشرط الرابع. إذن فهذا الشرط وهو أن لا يستخشى بعد الفسق وجود الوفاء به فرع أن يكون العقد باقيا. فإذا أريد إثبات بقاء العقد بوجوب الوفاء بالشرط من ناحية وجوب الوفاء بالشرط نقول العقد باقي ولم ينفسخ، خصوصا على معنى السيد المعتين الذي يقول شرط عدم الفسق يوجب سلب حق الفاسد، بالتالي عدم تحقق الانتصار. إذن فقد جعلنا بقاء العقد معلولا ومتوقفا على وجوب الوفاء بالشرط، وهذا دوره. وجوب الوفاء بالشرط موقوف على بقاء العقد، فإذا كان بقاء العقد مستندا إلى وجوب الوفاء بالشرط، لأن الشرط يجب الوفاء به وأنه لازم شرط عدم الفاسخ. لازم، إذن فالعقد باق ولا ينفسخ حتى لو انفسخ، وهذا معناه توقف الشيء على نفسه وهو مستحيل. وجوب الوفاء بالشرط موقوف على بقاء العقد، بقاء العقد توقف على وجوب الوفاء بالشرط، وهذا الدور مستحيل. إذن فمثل هذا الشرط الخصوص لا يمكن أن يكون مشمولا بأدلة وجوب الوفاء بالشرط لأنه يلزم منه دور، بخلاف لو كان الشرط فعلا آخر غير عدم الفسق، أو لو كان له مثلا خيار الدور أو الإقرار أو أي شيء من هذا الشيء. هذه الشبهة استعصت على صاحب المستمسك، فعلى أساسه حكم بالتفصيل بين هذا الشرط وبين سائر الشروط، وقال سائر الشروط شروط الأفعال الأخرى يمكن أن يقال بوجوب الوفاء بها ولو تكليفا ما دام ولم تنفسخ لم تفسخ بأحد الطرفين. أما هذا الشرط شرط أن لا يفسخ المغاربة لا يمكن.